في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في الأدلة على القول الثاني، وهو صحة بيع الفضولي إذا كان مسبوقا بالمن. الدليل الرابع، الأولوية المستفادة من أدلة نكاح الفضولي. عفوا، الدليل الرابع ما دل على عدم قدح معصية السيد، ما دل على عدم قدح معصية السيد من قبيل موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. فقلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد فلا يحل إجازة السيد له. فقال: إنما عصى سيده ولم يعص الله، فإذا أجاز له فهو جائز. بتقريب، أولا دلت الرواية على أن نكاح العبد صحيح إذا أجازه المولى، وعللت ذلك بأن العبد لم يعص الله وإنما عصى السيد، ومعصية السيد قابلة للزوال والتبدل. ثانيا، الظاهر من الرواية ومن كلمة عصى سيد هو سبق هذا النكاح الصادر من العبد بالمنع من المولى، فإن المناسب للمعصية أنه قد منعه مولاه لا أنه لم يأذن له فحسب. ثالثا، مقتضى التعليل في الرواية هو التعميم، فكل ما كان معصية للسيد لا للحق عز وجل فتصححه الإجازة في نكاح أو بيع أو إجارة أو غير ذلك، فالمهم أنه لا يكون ذلك معصية لله. رابعا، لا نحتمل الخصوصية للعبد فنتعدى إلى عقود الأحرار، والنتيجة صحة بيع الفضول إذا لحقته الإجازة وإن كان مسبوقا بالمنع. ويمكن الملاحظة على ذلك بأنه لو تعدينا عن النكاح في العبد ولم نحتمل الخصوصية للنكاح ببركة التعليل، إلا أنه لا نحرز التعدي لعقود الأحرار. ثلاثة، الدليل الخامس، ما سبق ذكره من الروايات الدالة على صحة بيع مال اليتيم من قبيل رواية ربعي عن الصادق عليه السلام، أشرنا لها في صفحة 360، عن الصادق عليه السلام في رجل عنده مال اليتيم، فقال عليه السلام: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن. بتقريب، أولا دلت الرواية على أن غير الولي إذا اتجر بمال اليتيم كان الربح لليتيم. والمناسب لكون الربح لليتيم هو إجازة الولي، وأن الولي قد أجاز العقد الذي أجراه الفضولي، وإلا كيف يكون الربح لليتيم بدون الإجازة؟ ثانيا، الرواية مطلقة فدلت على صحة بيع الفضول لمال اليتيم بعد لحوقه بالإجازة، سواء كان البائع الفضولي مسبوقا بالمنع أو غير مسبوق بالمنع، والنتيجة هي صحة بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة ولو كان مسبوقا بالمنع. ويلاحظ عليه ما ذكرناه سابقا من أنه يحتمل الخصوصية للتجارة بمال اليتيم، وأن هذا حكم تعبدي مع غض النظر عن إجازة الولي، فحتى لو لم يجز الولي فالشارع حكم تعبدا بأنه مع الربح يكون المال لليتيم، خصوصا وأن الرواية لا إشارة فيها إلى أن الولي قد أجاز البيع، وحكمت على كل حال بأن الربح لليتيم. فلا ربط لهذه الروايات الواردة في مال اليتيم ببيع فضولي، ولذلك عبر المصنف بالمؤيد. الدليل السادس، ما ورد في المضاربة، وهي موثقة جميل التي سبقت الإشارة لها في صفحة 358، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فاشترى هذا المضارب العامل غير الذي أمره، قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه. بتقريب، أولا دلت الرواية على أنه إذا ربح العامل بالمضاربة في المال كان الربح بين المالك والعامل، ولو خسر
كانت الخسارة على العامل لمخالفته للشرط. والحكم بكون الربح بينهما مع أن العامل خالف الشرط ولم يلتزم بما أمره صاحب المال لا يتناسب إلا مع إجازة المالك لعمل العامل. هذا أولا. ثانيا الظاهر من الرواية أن موردها هو سبق المانع من المالك، حيث إن المالك اشترط على العامل أن لا يعمل إلا في هذه التجارة، فبالتالي يكون عمل العامل من الفضول المسبوق بالمانع ببركة هذه ببركة الاشتراط عليه. ومع ذلك صححت الرواية هذا البيع إذا لحقته الإجازة، والنتيجة هي صحة بيع الفضولي المسبوق بالمال إذا لحقته الإجازة. ويمكن الملاحظة على هذا الدليل بما ذكرناه سابقا أيضا، وهو وهو أن
مطلق أي معاملة فيها
ربح. نعم أحسنت، بأن الرواية خارجة عن بيع الفضول، وذلك لأن المالك وإن اشترط على العامل التجارة في متاع معين، لكن لاعتقاده بأن الربح إنما يكون بالتجارة في هذا المتاع وليس لأجل المنع مطلقا، حتى لو كان في الواقع هناك تجارة رابحة في غير هذا المتاع. فلو كانت هناك تجارة رابحة فهو آذن وراب للعامل، إنما شرط عليه هذا الشرط لأجل اعتقاده، وإلا فهو آذن ضمنا وآذن بالتصرف، فلا تكون الرواية مرتبطة ببيع الفضولي. الرواية أو الدليل الأخير السابع والأخير،
هذه الرواية يعني طبعا هي مو مرتبطة ببيع الفضولي، كأنما مرتبطة بكون مخالفة الشرط، هل يوجد سقوط العقد أم لا؟ يعني حام هذه
في هذه الآن أنتم سلمتم أنها لا ربطها بالفضولي؟ الحمد لله هذا اتفقنا عليه. الآن نجي إلى مطلب آخر أنتم تقترحونه علينا وعلى المصنف، بأنه مرتبط بمخالفة الشرط. نعم صحيح، والمصنف يسلم به أنه لو خالف العامل الشرط يضمن عند الخسارة لأنه خالف الشرط، مع أن المعروف في باب المضاربة أنه لو خسر العامل ما يلزمه الضمان، لكن هنا دل الدليل على أنه يلزمه الضمان لمخالفته لما اشترط عليه، فالربح بينهما لكن الخسارة عليه لأنه تعدى ما أذن له به المالك. إذا ما هو الغرض من هذا الكلام؟
يعني كأنما هذه الموارد الاستشهاد بها تكون في ذاك الباب، أنه إذا خالف الشرط هل يوجب سقوط العقد أم لا؟ هذا الموارد مو موردها في
هذا، هل يوجب سقوط العقد؟
يعني هو دخلها في باب الفضول باعتبار أن العقد إن العامل إذا خالف الشرط فسد العقد.
لا هذا ما في دلالة على أنه يبطل، ولذلك الإمام حكم بأن الربح بينهما، هذا ما في دلالة، وإلا لو كان يبطل ما معنى أن يحكم الإمام بأن الربح بينهما؟ قال البيع باطل عاطل لا فائدة منه. خب هذا الكلام المهذب، هذا 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 هو دليل المستدل أنه يقول متزلزل ولذلك أجازه المالك فصار الربح بينهما. الدليل السابع ما ورد في بيع المغصوب ولم يعرف مراد المصنف بهذا الدليل السابع، حيث إنه لم يتقدم منه رواية دالة على أن بيع المغصوب صحيح إذا لحقته الإجازة. ومن هنا اختلف الشراح في مراد المصنف ببيع المغصوب، فالبعض قال كالشهيد في هداية الطالب الجزء الثالث صفحة 55 لعل مقصوده صحيحة محمد بن قيس التي باع فيها الولد جارية أبيه، قال هذا غلط، لكن هذه لا تناسب لأن المصنف استدل بها ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس. وقال النوري أو التستوري عفوا التستوري في مقابس الأنوار بأن لعل المنظور إليه رواية أصلا لم يشر لها المصنف سابقا فتوهم أنه أشار لها، وهي رواية مسمع أبي سيار رواها الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبي عن مسمع بن أبي سيار سند فيه ما فيه. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لاحظ الرواية لطيفة تفيدك في المنابر الحسينية فيها نحو من الفائدة، لا ما ذكرها، إني كنت استودعت رجلان مالا، واحد استودع رجل مالا فجحدني، قال ما عطيتني أمانة ولا وديعة وحلف لي عليه، وحلف عند القاضي إن ما أعطيت أمانة وأكل المال، ثم خلاص بعد جاء اليوم الذي قرب أجله، ثم جاء بعد ذلك بسنين قال تائب بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال هذا مالك الذي جحدتك، هذا مالك فخذه، وهذه 4000 درهم بعد إضافية ربحتها في مالك فهي لك مع مالك، واجعلني في حفظ خلاص بعد ما بقى من العمر كثر ما مضى العمر يمضي. فأخذت المال منه وأبيت أن أخذ الرد، ما أريد 4000 بعد حتى أنا ميت بعد إيش أخذ 4000 شو تفيدني يوم لا يرفع مال ولا بنون. فأخذت المال منه وأبيت أن أخذ الرد، وبعد واللي أخذته أوقفت، قلت هذا وقف بعد خلاص ما بقى من الأمر، وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك، يعني جاي الإمام الصادق يسأل عن المسألة يستفسي، فما ترى الآن ماذا أصنع، 4000 لي حق فيها أم لا التي أرجعتها عليه؟ فقال خذ الرد وأعطيه النص ما في مشكلة وأحله، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين. تستر في مقابس الأنوار بتقريب أن الرواية دلت على صحة بيع الغاصب إذا أجازه المالك بقرينة أنها حكمت بأن الربح يكون للمالك، فهذا معناه أنه أجاز معاملات الغاصب فلذلك كان الربح له، وحكم الإمام بإعطاء النص من باب الاستحباب على أتعابه وجهوده. ثانيا الظاهر من الرواية إن لم يكن المقطوع به هو أن الغاصب كان ممنوعا من التصرف في المال، أنه ما في مشكلة، أنه المصنف من الأساس قال مؤهل أنه كان ممنوعا سابقا من البيع. ثانيا أن الظاهر من الرواية إن لم يكن المقطوع به هو أن البائع الفضولي وهو الغاصب كان ممنوعا من البيع سابقا ولم يأذن له المالك. هو وديعة على كل حال، لا تتصرف فيه، أعطيك إياه وديعة تروح تتصرف فيه، خليه بالدار هنا، لا تتحرك فيه ولا تتصرف فيه بشيء، وهو تحرك وتصرف. ولذلك قلنا الظاهر إن لم يكن المقطوع الظاهر على كل حال، هذا ليس إلا على مستوى الظهور أنه كان ممنوعا من التصرف، ومع ذلك صححت الإجازة هذا التصرف، فتدل الرواية على صحة الفضولي ولو كان مسبوقا بالمعنى. نعم أولانا قبلتم الآن الحمد لله. لكن المشكلة في سند الرواية، ولعله لذلك عبر عنها المصنف بالمؤيد. تم الكلام في هذه المسألة الثانية، واتضح لديك يا مولاي صحة بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة ولو كان مسبوقا بالمال، وتكفينا لهذا العمومات. هذا ولكن لقوى عدم الفارق لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة وكفاية العمومات مضافا، هذا الدليل الأول، مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس هذا الثاني. ثالثا وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه مع ظهور المنع فيها أن العبد بحسب الظهر ممنوع من النكاح ولو بقرينة الحال أنه يتصرف بدون إذن مولاه فكأنه ممنوع، ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد أن العبيد لا يتصرفون إلا بإذن مواليهم. الدليل الرابع، مع أن رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد. هذا الرابع. الخامس، مع جريان المؤيدات المتقدمة له من بيع مال اليتيم. السادس والمغصوب، هذا الذي الآن أشرنا إليه الذي اختلف الشراح ما مقصوده بالمغصوب. السابع ومخالفة العامل في هذا في المضاربة لما اشترط عليه رب المال الصريح في منعه عما عداه ببركة الشر لا تشتري إلا هذا المتاع. المسألة الثالثة، أن يبيع الفضولي لنفسه وليس للمالك، كما إذا قال الفضولي بعتك هذا الكتاب عن نفسي بدرهم مع أنه غاصب، أو أن الكتاب ليس له. وهذا يتحقق عادة، يعني هذه المسألة الثالثة في بيع الغاصب، فالغاصب عادة هو الذي يبيع لنفسه وإلا لما غصب ولا يبيع للمالك، أو من يزعم أنه مالك جهلا مع أنه في الواقع ليس مالكا، كما تقدم ذلك في مثل صحيحة الحلبي الواردة في الإقالة بوضيعة، حيث إن الإقالة باطلة والبائع الذي أقال المشتري كان يظن أنه مالك فباع بزعم أنه هو المالك، ثم بين له الإمام أنه باع فضولا وأن البيع السابق باقي على حاله والإقالة باطلة لأنها بوضيعة. وعلى كل حال، إذن هذه المسألة تتصور عادة في الغاصب فهو الذي يبيع لنفسه وليس للمالك. وهنا توجد أقوال أربعة في هذه المسألة. القول الأول وهو المشهور الصحة مطلقا، فيصح بيع الفضولي بيع الفضولي لنفسه، لكن إذا أجازه المالك يكون لنفس المالك. وهو الذي اختاره المصنف. القول الثاني البطلان مطلقا، وهذا ما ذهب له فخر المحققين والمحدث البحراني وهلم جر ممن قال بالبطلان. القول الثالث التفصيل بين الغاصب وغيره، فإذا كان البائع غاصبان فيبطل، وأما إذا لم يكن غاصبان فيصح، وهذا ما ذهب له ابن إدريس. القول الرابع التفصيل بين علم المشتري بالغصبية فيبطل وجهله بالغصبية فيصح. نعم المشتري، وهذا هو المنسوب للعلامة وفخر المحققين. إذن فأقوال أربعة توجد في المسألة. نعم في هذه المسألة الثالثة قال بهذا القول. والذي ركز عليه المصنف هو القول الأول المشهور، فالبحث فعلا في نقطتين. النقطة الأولى الأدلة على صحة بيع الفضولي إذا باع لنفسه عن المالك بعد الإجازة. والشهيد الأول وقطب الدين الراوندي ونسب للعلامة الحلي. كيف؟ الدليل الأول العمومات كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود. بتقريب، أولا إن عقد الفضول لنفسه يصدق عليه أنه عقد ويصدق عليه أنه بيع. ثانيا إذا أجاز المالك هذا العقد صح لاجتماع سائر الشرائط ما عدا الإجازة وقد تحققت. الدليل الثاني فحوى صحة الصحة في النكاح، فحوى الصحة في النكاح، وهذا أيضا تقدم وليس جديدا عليك، من قبيل موثقة زرارة الدالة على صحة نكاح العبد إذا أجازه مولاه. هذا أولا. ثانيا إذا صح النكاح بإجازة المولى صح البيع بالأولوية، وإن باع العبد لي لنفسه وليس للمالك فإذا أجاز المالك صح البيع عن المالك وليس عن نفس العبد. ولكن نوقش في هذا الدليل الثاني بأن الأولوية غير تامة، وذلك لأن نكاح العبد هو لي نفسه ولا يمكن تصحيحه عن المالك، فهو أوقع النكاح عن نفسه، فإذا أجازه المولى وقع النكاح عن نفسه. ومحل بحثنا ما لو أوقع العبد البيع عن نفسه وأجازه المالك عنه وليس عن نفس الفضولي وهو العبد، فلا تجري هذه الأولوية كما أشار لذلك سيدنا الخوئي جزء 36 صفحة 418. الدليل الثالث
الأولوية بين العقد بين
الملكة
والعقود
رقم مكان أفضل
هو
من هو
ونفسه مخالفة مواصل العام. نعم، ناقش المصنف ولذلك أيضا تأتي هذه المناقشة أنه لا نسلم بالأولوية، ذكر هذا سابقا صحيح، ولذلك أشكل على المصنف بأنك أنت ناقشت في الأولوية فكيف تستدل بها؟ كلامكم هنا الآن صحيح بعد أربع محاولات صح في آخر الكلام، جزاكم الله خيرا. كلامكم صحيح، نقبل بكلامكم على العين وعلى الرأس مولانا، جزاكم الله خير. الدليل الثالث صحيحة محمد بن قيس الدالة على صحة بيع الفضولي إذا أجازه المالك. هذا أولا. ثانيا الرواية لم تستفصل بين كون الفضولي باع لنفسه أم باع للمالك، فعلى كل حال دلت على صحة بيع الفضولي إذا أجازه المالك، سواء باع الفضولي لنفسه أم باع للمالك، فيصح البيع عن المالك بعد الإجازة. وأما بقية المؤيدات فقد عرفت طريقة الاستدلال بها وما يرد عليها وفيها. هذه النقطة الأولى. إذن خلاصة الكلام أن المصنف يريد أن يقول لا فرق بين المسائل الثلاث، سواء باع الفضولي للمالك مع عدم سبق ذلك بالمال، هذه المسألة الأولى، أو باع الفضولي للمالك مع سبق المال، هذه المسألة الثانية، أو باع الفضولي لنفسه مع إجازة المالك، فعلى كل حال تأتي الأدلة السابقة ويمكن تصحيح البيع بالإجازة. المهم النقطة الثانية، الموانع من صحة بيع الفضولي في هذه المسألة الثالثة بالخصوص، وهي ما لو باع الفضولي لنفسه. أشار المصنف لموانع خمسة، المانع الأول إطلاق النبويين السابقين لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع إلا في ملك، لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع إلا في ملك، حيث إن مورد هذين النبويين هو بيع الفضولي لنفسه. ومقتضى المنع عن بيع الفضول لنفسه هو البطلان، ومع بطلان العقد فلا تصححه الإجازة اللاحقة. ويلاحظ عليه كما ذكر المصنف بأن أقصى
ما يدل عليه النبويان هو عدم وقوع البيع لنفس الفضولي، وليس عدم وقوع البيع للمالك لو أجاز. فنسلم بأن النبويين يدلان على عدم وقوع البيع للفضولي بنفسه، لكن لا دلالة فيهما على بطلان البيع رأسا حتى للمالك لو أجاز. المانع الثاني، ذكرنا سابقا في المسألة الثانية يعني أنه يعتبر في صحة بيع الفضولي أن لا يكون مسبوقا بالمانع من المالك. ذكرنا سابقا في المسألة الثانية أنه يعتبر في صحة بيع الفضولي أن لا يكون مسبوقا بالمنع من المالك. ومن المعلوم بأن الغاصب الفضولي مسبوق بالمنع من المالك، كما ذكر المحقق الكركي من أن الغصب أمارة عدم الرضا. فنفس الغصب في حد نفسه دال على أن المالك مانع هذا الغاصب من البيع، وبناء على ذلك يكون بيع الفضولي لنفسه باطلا لأنه ممنوع من المالك، ومع بطلانه لا تصححه الإجازة اللاحقة حتى عن نفس المالك.
يعني
بالتبيان
النهي أو المنع
آن ما بعد العقد. نعم، هذا الذي ذكرناه سابقا، لأجل كما قال شيخ مجيد ما شاء الله، لأجل كفاية وجود الكراهة الباطنية آن ما بعد العقد، فيرتفع العقد رأسا ومع ارتفاعه لا تصححه الإجازة اللاحقة. ويجيب المصنف عن ذلك أولا ثانيا ثالثا. أولا بأن هذا المانع أخص من المدعى، فهو مختص ببيع الغاصب، لأن الغصب هو أمارة عدم الرضا، ولا يشمل بيع الفضول لنفسه إذا كان معتقدا أنه مالك، إذ لا توجد كراهة باطنية أساسا حتى يبطل العقد، فهذا المانع أخص من المدعى. ثانيا، لا نسلم بأن الغصب أمارة عدم الرضا، فأصل هذه الكبرى محل مناقشة، فإننا نرى بالوجدان بأن المغصوب منه قد يكون راضي إذا توقع أنه سيتملك الثمن لنفسه لو أجاز، فهو غير راضي بالبيع لنفس الغاصب، لكنه راضي في قرارة نفسه لو كان البيع له هو. وأنه سيتملك الثمن بالإجازة. إذن فلا فرق. بالتالي بين بيع الغاصب لنفسه أو بيع غير الغاصب لنفسه، فلا توجد هناك أمارية عدم الرضا مطلقا. ثالثا، ذكرنا سابقا بأن مجرد سبق منع المالك غير مؤثر، ولو كان هذا المال باقيا آنا ما بعد العقد كما ذكرنا في صفحة 375. فإن هذه الكراهة الباطنية الباقية بعد العقد آنا ما لا دلالة فيها على الانفساخ العقد، بحيث لا تؤثر فيه الإجازة اللاحقة. بل أقصى ما تدل عليه هذه الكراهة الباطنية فساد العقد إن لم تلحقه الإجازة. إذن فهذا المانع الثاني غير تام من يا مولانا الجليل. طبق الآن حتى تأخذ قسطا من الراحة. المسألة الثالثة،
إحنا ما قالوا لو اعتبرنا أن هذا النهي مثلا الثاني ما بعد العقد، أن هذا النهي هو رد للبيع، ثم لحقت هذا الرد إجازة،
هذا الآن
ده يعني هو ما تعرض لهذا،
هذا هو الذي ذكره. قال قد عرفت أن سبق منع المالك غير مؤثر. لماذا؟ لما ذكرنا سابقا. وأما ما ذكر من المنع الباقي بعد العقد ولو آن ما فلم يدل دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الإي جاء. هذا مقصود أن يبيع الفضول لنفسه، وهذا غالبا بيع الفضول لنفسه يكون في بيع الغاصب، هذا عادة أن الذي يبيع لنفس الغاصب، وقد يتفق من غير الغاصب بزعم ملكية المبيع باعتقاد أنه هو المالك فيبيع لنفسه، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة، حيث كان المالك يعتقد أن الثوب له فباع، مع أن الإقالة باطلة فالبيع ما زال على حاله. والأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور للأدلة العمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم، فحوى الصحة في النكاح شيخ مهدي وناقشتموه، وأكثر ما تقدم من المؤيدات الثالث مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة، ولا وجه للفرق بينه يعني بين بيع الفضول لنفسه وبين ما تقدم من بيع الفضول للمالك، إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة بعضها مختص ببيع الغاصب وبعضها مشترك بين جميع صور هذه المسألة، يعني سواء بيع الغاصب أو بيع الجاهل، لأنه المبيع ليس ملكا له، هذا ليس غاصب لأنه جاهل أصلا. هذه الموانع، المانع الأول إطلاق ما تقدم من النبويين لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملك وغيرهما كالصفار، وجب الشراء فيما يملك وبطل فيما لا يملك، بناء على اختصاص مورد الجمع. كيف إطلاق وتالي يقول بناء على اختصاص؟ كيف إطلاق واختصاص في نفس الوقت؟ بناء على اختصاص مورد الجميع يعني النبوي وغيره ببيع الفضول لنفسه، إما يعني نستدل بالإطلاق أو نستدل بالاختصاص إنه هو موردها بيع الفضول لنفسه، أو نقول مطلقة كما سبقت الإشارة إليه أنه قال مطلقة لكن تقبل التخصيص، فهنا تضارب في عبارة المصنف كما قيل. فإما تستدل بالإطلاق أو تستدل بالاختصاص، أما تقول إطلاق بعد ذلك تقول بناء على الاختصاص، هذا مشكل على كل. والجواب عنها يعرف مما تقدم، هذا مو جديد، من أن مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه غير المالك، يعني للذفت الفضولي، بلا تعرض فيها هذه النصوص النبوية لوقوعه وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز، بل ناظرة للفضول نفسه. ومنها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك، وهذا غالبا مفقود في المغصوب، وقد تقدم عن المحقق الكركي أن الغصب قرينة عدم الرضا، وفيه أولا أن هذا أخص من المدعى، أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب. ثانيا أن الغصب أمارة عدم الرضا في ماذا؟ في خصوص البيع للغاصب لا مطلقا، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة، إذا كان سيجيز يرضى في نفسه قرار تفسير يقول أنا سأجيز مستقبلا وتملك الثمن، فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغير الغاصب كالذي يزعم الملكية من هذه الجهة، يعني من جهة رضا المالك ببيعه وعدم رضاه سواء، ما في فرق. وثالثا قد عرفت أن سبق منع المالك غير مؤثر، ولو كانت هناك كراهة باطنية باقية بعد العقد، لكن أقصى ما تدل عليه هذه الكراهة الباطنية أنه إذا لم يلحق بالإجازة فاسد، وأما لو لحقته الإجازة فهي نافعة وجادية ومجدية من هذه الجهة، يعني من جهة رضا المالك وعدم رضا المالك، يعني إن كانت هنا الكراهة الباطنية مانعة فهي في الغاصب وغير الغاصب، إن لم تكن الكراهة الباطنية مانعة في غير الغاصب فلا تمنع حتى في الغاصب، فلا معنى لهذا التفصيل بين الغاصب وغيره بأن يقال الغاصب أمارة عدم الرضا من المالك، أما غير الغاصب لا، ليس فيه هذه الأمارة. المانع الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.